بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى قرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 47 بعد 300 وفي تفسير قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. وقال معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله من عمل منكم سوءا بجهالة قال الدنيا كلها جهالة رواه ابن أبي حاتم. ثم تاب من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل فأنه غفور رحيم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجاه في الصحيحين. وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه الليث وغيره عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد روى ابن مردويه من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. قال شيخنا سلمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا قط. قال وفقه الله زيادة على التوحيد والإيمان. والنصوص يضم بعضها إلى بعض. انتهى كلامه. وهذه اللفظة جاءت مع وجود العمل في نصوص أخرى، فهذا النص له نظائر أيضا في السنة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب يعني لكي يعينه على التوبة، فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به ماء. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض قال النبي عليه السلام فدل على رجل عالم فآتاه، فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا أو اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وبينهم في الطريق جاءه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، إلى آخر الحديث. مع أن هذا الرجل سأل عن العالم ومشى إلى أرض التوبة وكل هذه أعمال. ومع ذلك قال النبي قالت الملائكة وهم صارخون قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. ولذلك حمل هذه اللفظة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة كما في كتابه التوحيد لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال. وكذلك في حديث الرجل الذي كان يدين الناس فمن لا يستطيع أن يسد دينه يسدد دينه كان يعفو عنه، فلما بعثه الله عز وجل قال إنه لم يعمل خيرا قط. فالمقصود لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال، وخيرا نكرة في سياق النفي وأكلت بقوله عليه السلام قط، ولكن المقصود هنا بلا شك لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال. نعم. وهذا ما حملته عليه أيضا اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، حملوا لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال أيضا في هذا الحديث. نعم. آمين. نعم. ذرة من إيمان. نعم. يدل على ايه؟ لا، لان كلمة التوحيد ليست قولا فقط، وإلا لقالها المشركون. ولذلك لما قال لهم النبي عليه السلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ففهموا منها نفي الآلهة عن الله عز وجل. ولذلك الشروط السبعة التي ذكرها الحكم وغيره منها الانقياد. ما المراد بالانقياد؟ هل هو الانقياد، هل الانقياد التلفظ فقط؟ لا، الانقياد بالعمل، لأن الله عز وجل قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول، يعني قالوا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك قال الله وما أولئك بالمؤمنين. يتولون عن ماذا؟ هل عن القول أم عن العمل؟ عن العمل. ولذلك هذا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لا بد في هذه الكلمة من العمل، لا بد من العلم بمعناها، والعلم منافي للجهل واليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، لا بد من هذه الشروط. لذلك قال الناظم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، هكذا قال الحكم في أرجوزته سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، لابد من استكمال واستفاء هذه الشروط السبعة، ولو فقد شرط واحد منها وأتى بالباقي فإنها لا تنفع، لابد من استفائها كلها. العلم واليقين، لو كان عنده شك لو قالها وعنده علم بمعناها وقبلها وانقاد بجوارحه، ولكنه يشك، يشك في هذا الطريق وفي هذه الكلمة أنها توصله للجنة أو لا، هذا لا ينفعه، لا بد من اليقين. وهكذا وهكذا. وحمل بعض العلماء هذا على أحوال خاصة، كعند الموت إذا تاب ولم يتمكن من العمل فإنها تنفعه حينئذ، كما في حديث أبي طالب في الصحيح لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر ابن هشام أبو جهل وأمية وآخر، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. هذا أصرح في الدلالة من حديث الشفاعة، يعني لمن يقول بأنها بلا عمل، لأنه قال قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ولا شك أن الشفاعة لا تكون إلا في أهل الإيمان لا في الكفار، ولكن العلماء حملوا ذلك على أن أبا طالب لو قال حينئذ ولم يتمكن من العمل لنفعته، ولكنه لم يقل، ولذلك قال له الكفار الذين عنده أترغب عن ملة عبد المطلب، أتترك دين آبائك وأجدادك؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وعند ابن حبان أنا على ملة عبد المطلب. وأيضا في حديث صلة ابن زفر رحمه الله لما قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لما قال حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدرس الإسلام يعني يزول كما يدرس وشي الثوب يعني نقشة، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، فقال صلة، وهذا كان متقررا عندهم، يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ ما يا محمود أين أنت؟ نعم. قال هم يقولون هنا لا إله إلا الله، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني بالنطق دون العمل. فقال حذيفة رضي الله عنه يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث. فالعلماء كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره يقولون هذا في آخر الزمان حيث يدرس الإسلام، فلا يدرى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يبقى منه إلا هذه الكلمة، فحينئذ تنفع. وحال أخرى ثالثة ذكر العلماء وهي مستثناة، وهي إذا قال الإنسان لا إله إلا الله في القتال ثم أسلم في الحرب، قال لا إله إلا الله وقتل، فهذا أيضا تنفعه هذه الكلمة بدون عمل، لأنه لم يتمكن من العمل، لأنه لم يتمكن من العمل. وإلا ما الذي منع الكفار قل لا إله إلا الله؟ لو أنها مجرد كلمة ويمنع أنفسهم من سيف محمد، من سيوف محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، كانوا قالوها بألسنته. ولذلك من قالها، يعني الحديث الذي ذكرته في رواية مسلم آنفا، من قالها ولم يعتقد هل تنفعه؟ لا تنفعه بلا شك بالإجماع، يعني من قالها وكذب الرسول أو كذب الله، لم يصدق كذب، لا تنفعه بلا شك. وذلك لما قال الكرمية قولهم أن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، كان قولهم من أفحش الأقوال في الإيمان، لأن لازم ذلك ماذا؟ إثبات الإيمان للمنافقين الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا بد في كلمة التوحيد من العمل، لا بد من عمل يصدق هذا التلفظ ويصدق أن في القلب إيمانا، كما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن من كتابه العظيم الإيمان الأوسط الذي هو المجلد السابع ضمن الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو من أعظم ما كتب في هذا الباب في مسألة الإيمان. نعم. وذكر بعض علماء كالحافظ ابن رجب في كتابه التخويف من النار لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح، ولكن يحمل كلام ابن رجب على وجه الكمال والتمام، لأن ظاهر اختياره في جامع العلوم والحكم القول بكفر تارك الصلاة وهي من العمل. نعم. نعم. نعم أيضا، ولا يقال أن أدنى مثقال هو، يعني كلمة التوحيد أعظم كلمة في الوجود، كلمة لا إله إلا الله، ولكن المقصود أدنى مثقال مع التوحيد، لأن التوحيد لا يقال عليه أدنى شيء مثقال ذرة، لا، التوحيد عظيم أجل وأعظم من ذلك. نعم. ومع ذلك يعني لو زلت قدم طالب علم أو عالم من علمائنا فإنه لا يبدع بهذا، يعني إذا زلت قدمه في هذه المسألة فإنه يخطأ ولا يبدأ، يخطأ ويقال يعني هذا خطأ وليس بصحيح والصواب كذا. وأما ما ينسب للشيخ الألباني رحمه الله من هذا القول فله رحمه الله في شرح الأدب المفرد، له في شرح الأدب المفرد كلاما ماتعا يقول: لا يتصور وجود إيمان في القلب بدون عمل إلا أن نتخيله خيالا. يعني هذا شيء في الخيال، لا بد من عمل يصدق الإيمان. نعم.
فيخرج من النار.
ولذلك عفوا لما قال ياسر برهامي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب ياسر قراءة نقدية، لما قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، هذا كلام صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن شيخ الإسلام نفسه صرح فقال: تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظية. فهذا إما أنه جاهل بكلام شيخ الإسلام، وهذا أحسن يعني ما نكرمه به، إن صح إكرامه، وإما أنه مغرض صاحب هوى يأخذ من الكلام ما يوافق هواه، وأحلاهما مر، إما أنه جاهل أو مغرض. ولا شك أن اختيار الجهل حينئذ أفضل. فالخلاف مع أرجيك لما ذكر الطحاوي في عقيدة أن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ، انتقد ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على الطحاوية، والشيخ صالح الفوزان أيضا في شرحه المختصر على الطحاوية، وغيره من العلماء لما قال الطحاوي أن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ أخطأوه في هذا، خطأوه في هذا. نعم.
فيخرج
نعم كان في أحد رفع يده، أنت تفضل. لا أعلم، الحق أن الإمام أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان وعمر بن ذر وأبو ذر كل هؤلاء من أهل العلم والعبادة والتنسك، وما جاء من بعض الكلمات في الإمام أبي حنيفة فهو إمام لا شك، إمام عظيم من أئمة المسلمين. وكذلك النووي لما قال ما قال في الصفات، وابن حجر في بعض الصفات، لم يبدعه العلماء، الذي عليه العلماء الكبار مثل الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وكل علمائنا ومشايخنا على أنهم ليسوا مبتدعة، وهذا الذي يجب المصير إليه وعلم التشدد. هؤلاء العلماء يعني تزول هذه الأخطاء في بحر حسناتهم واجتهادهم ونصرتهم للحق، وأيضا لأن خطأهم ليس برد النصوص، وإنما أخطأوا من جهة أنهم تأولوا النصوص على وجه غير صحيح، فيقال تأويلهم خطأ، ولكن لا يبدعون. نعم.
نعم. فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم عتقاء الله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان في قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال: إنا نجد في التوراة عطفتين، أن الله خلق السماوات والأرض وخلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الخلق، فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، قال: فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتباذلون وبها يتزاورون، وبها تحن الناقة وبها تثج البقرة وبها تثغو الشاة وبها تتابع الطير وبها تتابع الحيتان في البحر. فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده، ورحمته أفضل وأوسع. وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر، وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: ورحمتي وسعت كل شيء.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرحمة رحمتان، الأولى مخلوقة كما في هذا الحديث، الثانية غير مخلوقة وهي صفة الرحمة المثبتة لله تعالى. انتهى كلامه. يعني في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة. فهذه الرحمة التي في قلبك وفي قلب أبيك عليك وفي قلب أمك عليك وفي قلب الدابة على صغيرها حتى أنها ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذه لا شك أنها مخلوقة في قلوب العباد. أما وصف الله عز وجل بالرحمة فهذه صفة ثابتة لله عز وجل. نعم.
ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا.
ولا يشركوا.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فهذا الحق حق العباد على الله استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق كما يقول المعتزلة بالوجوب على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا باطل جدا، هذا باطل جدا، لأن الله كتب ربكم على نفسه الرحمة، نعم.
قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد، وكذلك نفصل الآيات، أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها، ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل، وقرئ وليستبين سبيل المجرمين.
هكذا قال شيخنا: وليستبين بالياء في نسخة. الشعب ماذا فيها؟ ياء. نعم، لعل فيها قراءة. وليستبين سبيلا، وما قراءة حفص: ولتستبين سبيل المجرمين. نعم، وليستبين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو المخاطب. أحد يأتي كتاب القراءات، ينظر كتاب القراءات. نعم.
وقرئ وليستبين سبيل المجرمين، أي وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين. وقوله: قل إني على بينة من ربي، أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي، وكذبتم به، أي بالحق الذي جاءني من عند الله، ما عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب، إن الحكم إلا لله، أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم، لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. وقوله: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك، والله أعلم بالظالمين. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا.
الله أكبر. هذه هي غاية الدعوة، تعبيد الناس لله عز وجل، وليس إراقة الدماء وتقطيع الأشلاء والتمثيل بالجثث، لا لا، هذه الغاية من الدعوة، تعبيد الناس لله عز وجل بالتوحيد، وإبعادهم عن الشرك بالله عز وجل. متى يفهم هذا الخوارج في هذا الزمان الذين شوهوا صورة الإسلام من داعش وفجر ليبيا وأسماء كثيرة، والإخوان المسلمون في مصر وغيرها، هذه الفرق الضالة المنحرفة عن السبيل وعن الطريق المستقيم. نعم. فإذا المشرك قال في القتال لا إله إلا الله يكف عنه، كما في حديث أسامة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الرجل وما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه، كانوا في معركة ولم يكن معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رجل من المشركين لا إله إلا الله ولاذا، يعني اختبأ خلف الأشجار، فظن أسامة أنه قال خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجع وحكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ، من شدة ما رأى من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الخوارج اليوم مثلا في ليبيا يقتلون بأي سبب، بل وبدون سبب، يكفر بلا سبب، ويحمل هذا التكفير على قتل إخوانه المسلمين. والعجيب في الأمر أن بعض الناس لا يزال يقاتل مع هؤلاء ويزعم أنه على منهج السلف. أي سلف؟ تقاتل مع الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وتجلس معهم أنت تقاتل معهم ضد إخوانك المسلمين، حتى لو كانوا من عامة الناس، حتى لو كانوا شارب الخمر، ولو كانوا زنا، تقاتل مع الخوارج ضد المسلمين، كيف ذلك؟ سبحان الله، هذا شيء عجيب جدا من بعض، يعني من ينتسب للسلفية ويفعل هذه الأفعال ويقول أنا ما زلت تحت، يعني لا يوجد ولي أمر، ولو لا يوجد ولي أمر، لو سلمنا جدلا، وهذا باطل، لو سلمنا جدلا تقاتل مع الخوارج ضد المسلمين، هذا والله ما أدري أي سلفية هذه، لا أدري أي سلفية يتلفظ بها الإنسان. نحن مطالبون بهجر الخوارج وقتالهم بإذن ولي الأمر ورد عدوانهم وتحذير المسلمين منهم، تكون في كتيبة من كتيبة الخوارج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا قوم، قالوا للرسول اعدل، قالوا لنبيك اعدل، وأنت تقاتل معهم وتتعاطف معهم، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم بمنهج السلف، ويدل على أن منهج السلف غير واضح لدى هؤلاء، لكن لا بد من بيان هذا المنهج المبارك في هذه البلدان وغيرها. الاهتمام بتأصيل المنهج، تأصيل المنهج. إذا جاءت الفتن يكون الإنسان صلبا في الحق وصلبا في السنة. وأيضا بعضهم يعتمد على فتاوى بعض طلاب العلم، وأخطأ هؤلاء الطلاب أنهم يفتون أصلا، ولو أصابوا فهم مخطئون، لو أصابوا الحق فهم مخطئون إن أفتوا أصالة بدون رجوع للمجتهدين والعلماء الكبار، أخطأوا. أي اسم هو ولو كان سلفيا أخطأ، أخطأ أن يتكلم أصلا في هذه المسألة، فقط حقه أن ينقل كلام العلماء إذا فهمه جيدا. أما أنه يفتي وتؤدي فتوى إلى إراقة الدماء أو إلى اضطراب الأمن وإلى الفساد والإفساد في البلدان ويصر على هذه الفتوى، هذا خطر عظيم. صلى الله عليه وسلم والعافية. الإنسان يلزم غرز العلماء، لا سيما في هذه الأمور الكبار تؤدي إلى حروب وإلى قتال. من أنت حتى تفتي؟ اسكت اسكت والتزم الصمت وانقل فتاوى العلماء فقط، هذا دورك. وأيضا ما ينتبه له أن بعض يعني الناس يتصل على العلماء الكبار ويصور له الواقع على غير الصورة الحقيقية، والعالم يتكلم على الواقع الذي ذكر له ويتخذ هذا ذريعة للفساد والعياذ بالله. هذه نوايا سيئة والعياذ بالله. ولذلك أولى بالشباب السلفي هناك أن يرفع الأمر إلى يعني إخواننا طلاب العلم في هذه البلدان، وهم الذين يرفعون الأمر إلى العلماء، لأنهم ثقات عند أهل العلم، هم الذين يرفعون. وليس كل أحد يتصل على العالم ويصور له واقع في أمر عظيم ويأخذ الفتوى ويطيرها كل مطير، لا، يرفع الأمر إلى طالب العلم في بلده الذي كان يدرس عنده قبل الفتنة، وإلا فهو يشك في من يدرس عنده الآن، يرفع الأمر إليه وهو يقول نعم كلامك صواب أو خطأ، ثم هو يرفع الأمر للعلماء ثم يجيبون وينشر هذا بين الناس. هذا مطلوب وهذا مهم جدا. نعم نعم وليستبين ها قراءة شاذة سبيلة ولا سبيلو وليستبين بالياء قراءة شاذة. نعم نعم وليستبين سبيلو نعم وليستبين سبيلو نعم نعم
نعم. وهذا لفظ مسلم، فقد عرض عليهم فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة
الآن لا تسمع إلا جئتكم بالذبح، جئتكم بالدم، جئتكم بالقتل، جهلاء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، سفهاء الأحلام لا يحافظون على الصلاة والله، بل ربما يجمعون بين الصلوات ولا يعرفون أصلا كيفية صلاة الرسول ولا كيفية وضوء الرسول ولا كيفية الاغتسال من الحيض والنفاس عند المرأة. ويثور أحدهم يقول جئتكم بالدم، جئتكم بالذبح. الرسول قال هذا، قال هذا الرسول لمن؟ للكفار أم للمسلمين؟ للكفار. أنت تقول لإخوانك المسلمين كما قال سفيه من السفهاء في بلادنا هنا، عندنا مليون شاب ينتظرون ساعة الصفر. ساعة الصفر مع من؟ مع المسلمين، تقاتل المسلمين والعياذ بالله. ويوم أن قتل أسامة رجلا ما عمل شيئا من الدين إلا أنه قال لا إله إلا الله، غضب الرسول عليه السلام وعرف الغضب في وجهه. واليوم تسمع ستة ماتوا، سبعة ماتوا، 10 ماتوا، 20 ماتوا، وتسمع أسماء أسلحة وآلات لم تكن تعرف أسماءها حتى، فضلا عن استعمالها. نسأل الله السلامة والعافية. أي جهاد؟ الجهاد حينما قام به ولاة الأمور في شهر أو دون الشهر في اليمن، أذلوا الرافضة وأرغموا أنوفهم تحت أقدامهم لما كان تحت راية ولاة الأمور. نعم، هذا هو الجهاد. وذلك اشترط العلماء راية مميزة وولي أمر للجهاد. ليس هكذا، ليس هكذا. الجهاد لابد من راية متميزة ومن قائد يقود الناس في هذا الجهاد في سبيل الله. ذلك لما قام ولاة أمورنا في مصر والسعودية والأردن وبعض البلدان الإسلامية في اليمن بهذا الأمر، رأيت الخير الذي انتشر هناك. نعم.
فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين؟ فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة.
مع أنه عليه الصلاة والسلام من شدة الحزن أغمي عليه، أبشي عليه، ولم يفق إلا بقرن الثعالب مكان، وما يأتيه في هذه اللحظة ملك الجبال، يعني شخص يعذبك ويؤذيك، والآن تمكنت من رأسه، ماذا تفعل؟ أما نحن فسنفعل، سنفعل الأفاعيل. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله، عسى الله أن يخرج من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من يقول لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا. هذا هو الهدف من الجهاد، جهاد أمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل ذلك هدفه تعبيد الناس لله. فإذا تم الحمد لله. ماذا تريد؟ الحمد لله. نعم.
بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال
نعم. قال شيخنا لم يتكلم عن الآية 58 من السورة، يقول تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ولا لا 59، لا 58. وفي نسخة نقل كلام ابن جرير عنها فينقل هنا بعد قوله: فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. في نسخة في إضافة هنا عندكم قبل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، ها عندك كثير؟ طيب أرسل الكتاب. وصل وصل. وسأل الرفق لهم. نعم كما عندك. نعم هذا كما هنا. هكذا عندكم جميعا. المهم قال شيخنا لم يتكلم على الآية 58 في نسخة نقل كلام جرير عنها فينقل هنا. يعني هذا في نسخة، لكن هو هنا عندنا في النسخ التي قرأت تكلم عن الآية، لكن في نسخة لم يذكر هذا الذي قرأ كله. في أحد ليس عنده كل هذا الكلام من أول قوله وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون الآية، أي لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي. في أحد ليس عنده هذا؟ ليس عندك؟ نعم. نسخة ماذا؟ طبعة ماذا؟ ها؟ لا يوجد هذا عندك؟ أي لو كان مرجع ما تستحقون به إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه من العذاب. ها؟ لا يوجد؟ لا يوجد. نعم هكذا في نسخة. نعم.
نعم. وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة الآية. وقوله ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات. الساعة
يعني القيامة، يوم القيامة، وهو أمر الله المذكور في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وإن كانت لا تعلم لكن لها علامات صغرى وكبرى وقيل متوسطة، والمعتمد علامات صغرى وعلامات كبرى، ولا يلزم في العلامات الصغرى أن تكون خيرا دائما أو شرا دائما، فقد تكون خيرا عظيما، ومنها مبعث الرسول أو أولها مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى. وقد يكون هذه العلامات الصغرى شر، مثل مرور رجل على المسجد لا يصلي فيه، هذه علامات الساعة الصغرى، وأن يمر على الرجل لا يلقي عليه السلام إلا لقرابة أو معرفة بينهما. فقد تكون خير وقد تكون. أما العلامات الكبرى فهي عشر علامات، فهي عشر علامات. أولها ماذا؟ ها؟ نعم نعم. لا، أولها خروج المسيح الدجال، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تحبس الناس إلى أرض المحشر على الصحيح. فهذه العلامات كعقد المرأة إذا انفرط ذهبت حباته، كذلك علامات الساعة إذا ظهرت واحدة وانفرط عقدها تقوم الساعة. أما العلامات الصغرى فبينها وبين الساعة أمد بعيد. ولذلك حينما يعني بعض الناس يقول القيامة ستقوم الجمعة القادمة، هذا يدل على جهله، أن بيننا وبينها أمد، لأن هناك علامات لابد أن تكون كما أخبر الرسول فيما أطلعه الله عز وجل عليه من أمور الغيب، لابد أن تقع هذه العلامات كما أخبرنا نفسنا لا تفتحن قسطنطينية ورومية. رومية في معجم البلدان، روما عاصمة إيطاليا، فلا بد أن تفتح هذه البلدة للمسلمين كما أخبر النبي عليه السلام. قسطنطينية فتحت في عهد محمد الفاتح سنة 453 من الهجرة، ورومية لا بد أن تفتح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل هذه العلامات لابد أن تظهر. نعم. وبعض العلماء يقول متوسطة، ذلك منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ومن هذه الاختراعات الحديثة الطيارات والصواريخ وهذه الآلات الحديثة الموجودة بين الناس اليوم. نعم.
وقوله ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصرصري، فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات، فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن حسان النمري عن ابن عباس في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، قال محمد بن إسحاق عن يحيى بن النضر عن أبيه.
وهذا تدليس، محمد بن إسحاق إمام في السيرة لكنه في الرواية مدلس، قد عنعن هنا محمد بن إسحاق بن يسار، وإن كان ثقة في نفسه لكنه يدلس. انظر محمد بن إسحاق يا حمزة. نعم نعم. ولا سيما منهم ماذا؟ ماذا قال؟ نعم. طيب قد تكون يعني حياة الإنسان، لكن المكلف المعروف الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. نعم.
عن أبيه سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا يعني لكم لم تروا معهم نورا، على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله عز وجل، على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك.
قال شيخنا هذا من خرافات بني إسرائيل.
قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها، رطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست. وكذا رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني عن مالك بن سعير به. ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عند أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعيد بن جبير
عن رجل عم. وهذا مبهم. نعم. قال شيخنا مبهم. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله النون وهي الدواء، وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور أو عمل بر أو فجور
أو بر يقول أو عمل بر أو فاجر. نعم.
وقرأ هذه الآية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآية.
سبحانه وتعالى، يدل على علم الله عز وجل، هذا في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وأنه لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، كل ما في البر والبحر في الظلمة والنور كله يعلمه ربنا جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. صدوق انظر النكت ماذا قال الشيخ عبد العزيز. يقول بارك الله فيكم شيخنا، بالنسبة للذي يبقى في المسجد بين الفجر والشروق ويريد أحد أجر الحج والعمرة، إذا خرج المسجد بدون أن يصلي ركعتين بل يصليهما في البيت هل له الأجر؟ الذي جاء في الحديث وأثبته بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني، أن بعض العلماء يتكلم في هذا الحديث، والأظهر أن أقل أحواله أنه حسن إن شاء الله، أنه يمكث في مصلى، والمراد بمصلى المسجد وليس المكان الذي صلى فيه فقط، أن بعضهم يحمله على أنه لا ينتقل من مكان صلاته، وإنما الصواب أن المراد المسجد، وإن كان هذا قول لبعضهم أنه يمكث في المكان الذي صلى فيه. من صلى الصبح في جماعة ثم مكث في صلاة في مصلاة أو انتظر في مصلاة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح ثم قام فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهذه الله أعلم أنها تكتب بهذه القيود، يجلس وإذا جلس يذكر الله سبحانه وتعالى وإلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح ثم يصلي ركعتين، وإن أراد أن يكمل الضحى في بيته فحسن لا بأس، لكن يصلي في المسجد ركعتين ثم يذهب إلى بيته إن شاء يصلي ما تيسر له في صلاة الضحى، لأن الصواب في صلاة الضحى أنها ليس لها عدد معين. وأما ما ذكر بعض العلماء من أن أدناها ركعتين، من أن أدناها ركعتان وأكثرها ثمان، فهذا اجتهاد، واعتمدوا على حديث صلاة عليه الصلاة والسلام فتح مكة في دار أم هانئ ثمان ركعات الضحى، إنما هذا جاء مصادفة وليس قصدا تحديد ثمانية، ولو صلى عشرة أو ثنتي عشر الضحى كل هذا جائز. طيب يقول بارك الله فيكم وصلى الله عليكم آمين وإياك، هل يجب أن يكون الانقياد والقبول وغيرها من الشروط الثمانية عند العبد كاملا أم أنها تحتمل الزيادة والنقصان كالإيمان؟ نعم، الانقياد يزيد وينقص، قد يكون الإنسان منقاد في طاعة معينة وغير منقاد، لكن أصل الانقياد هذا لا بد منه، ينقاد بقلبه وجوارحه وبلسانه ويقبل ولا يرد أمر الله سبحانه وتعالى، أما إذا رد أمر الله ولو عمل به كفر، إذا قال لا يعجبني هذا، لا يعجبني هذا في الشريعة، لا يجوز هذا أبدا. نعم يعني يكون عنده نوع من الانقياد في التوحيد مثلا، لابد أن يأتي به يوحد الله جل وعلا منقادا له، لكن لو ترك سنة أو ترك واجب من الواجبات فهو آثم، إذا ترك واجبا وإذا ترك سنة فاته الأجر، ولكن عنده أصل الانقياد. نعم، وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.